بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في النقطة السادسة، رأي المحقق الناراقي في الشرط المخالف للكتاب ومناقشة المصنف، وقلنا بأن هذه النقطة يمكن إرجاعها إلى مطلبين. المطلب الأول بيان رأي المحقق الناراقي، ولخصناه في أمور ثلاثة. الأمر الأول إن الشرط المخالف للكتاب هو المشروع والملتزم به، لا الالتزام. والأمر الثاني، هناك تعارض، لو كان الشرط هو الالتزام، بين الأدلة الأولية وبين دليل وجوب الوفاء بالشرط، كدليل حرمة شرب الخمر ودليل المؤمنون عنده شروطها، والتعارض على نحو العموم والخصوص من وجه. فإن الدليل الدال على حرمة شرب الخمر مطلق، سواء كان في ضمن الشرط في العقد أم لا، ودليل المؤمنون عند شروطهم أيضا مطلق، سواء كان الشرط هو شرب الخمر أو غيره، فالنسبة عموم وخصوص من وجه. الأمر الثالث، إن وجد مرجح لأحد الدليلين قدمنا الدليل الذي له مرجح، كدليل حرمة الخمر حيث له مرجح وهو الإجماع، وإن لم يوجد دليل تساقط الدليلان المتعارضان، وبعد التساقط نرجع للقواعد أو الأصول، إما مثلا التخيير بين الدليلين المتعارضين بناء على حجية التخيير، أو أنه يرجع إلى الأصل العملي ويناقش المصنف في ذلك. ومن هنا ندخل في المطلب الثاني وهو مناقشة المصنف، ويمكن تلخيص مناقشة المصنف بمناقشات ثلاث، كل مناقشة ترتبط بواحد من الأمور الثلاثة. المناقشة الأولى وهي ترتبط بالأمر الأول الذي أفاده النراقي من أن الشرط المخالف للكتاب هو المشروط والملتزم به، لا نفس الالتزام بفعل الحرام أو ترك المباح. وحاصل هذه المناقشة أننا ذكرنا سابقا كما في صفحة 25 بأن المخالفة للكتاب لا تنحصر بكون المشروط مخالفا للكتاب، بل تشمل حتى الشرط بمعنى الالتزام إذا كان الالتزام بفعل الحرام. فإذا اشترط البائع على المشتري الالتزام بشرب الخمر كان هذا الشرط مخالفا للكتاب. وإن كان اشتراط ترك المباح ليس مخالفا للكتاب، إلا أن اشتراط فعل الحرام مخالف للكتاب، وهذا ما نص عليه المصنف فيما تقدم، حيث قال إلا أن التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرم له. ولعل هذا هو مراد المصنف في قوله وفيه من الضعف ما لا يخفى. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، وهي ترتبط بالأمر الثاني، من وقوع التعارض بين الأدلة الأولية ودليل المؤمنون عند شروطهم على نحو العموم من وجه. وحاصل المناقشة أن الأدلة الأولية على قسمين كما ذكرنا سابقا. القسم الأول ما تبين حكم الشيء في نفسه بحيث لا يمنع من طرق عنوان ثانوي يغيره، كأغلب أدلة المباحات والمستحبات والمكروهات، وهذا القسم لا يعارض دليل المؤمنون عند شروطهم، كي يقال بالرجوع للمرجحات ومع فقدها يرجع إلى الأصول والقواعد، بل إن دليل المؤمنون عند شروطهم حاكم على الأدلة الأولية وإن كانت النسبة عموم وخصوص من وجه. لكن دليل المؤمنون عند شروطهم ناظر لجميع الأدلة الأولية التي تقبل التغير والتبدل، فيغير حكمها من الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة إلى الوجوب أو الحرمة ببركة الشرط. القسم الثاني من الأدلة هو الأدلة التي تبين الأحكام على نحو لا يقبل التغير والتبدل، وهذا كأغلب أدلة الواجبات والمحرمات. وهذا القسم أيضا المفروض أن لا يقع تعارض فيه مع دليل المؤمنون عند شروطهم، وذلك لأن الشرط مخالف للكتاب ما دام الحكم هو الحرمة أو الوجوب، فيكون الشرط باطلا. وبالتالي فالتعارض البدوي منحل ومرتفع، لأن دليل المؤمنون عند شروطهم دل على لزوم الوفاء بالشرط الذي ليس مخالفا للكتاب والسنة. ومع كون الحكم هو الوجوب كوجوب الصلاة مثلا أو الحرمة كحرمة شرب الخمر، فاشتراط عدم الصلاة أو اشتراط شرب الخمر مخالف للكتاب، فلا يجب الوفاء به من الأثار. وقد تفطن النراقي في آخر كلامه لذلك حتى كاد أن يرجع عن دعواه التعار، ويا ليته رجع لكنه لم يرجع. والحاصل أنه لا يوجد تعار لا بين القسم الأول من الأدلة ودليل المؤمنون عند شروطهم، ولا القسم الثاني من الأدلة ودليل المؤمنون عند شروطهم. أما القسم الأول فلأن دليل المؤمنون حاكم على الأدلة الأولية كدليل النذر والعهد وإلى آخر. أما القسم الثاني فلأن الشرط مخالف للكتاب والسنة من الأصل فلا يجب الوفاء به. المناقشة الثالثة وهي ترتبط بالأمر الثالث من أنه بعد فقد المرجح يرجع إلى القواعد والأصول. وحاصل هذه المناقشة أن الصحيح هو بعد فقد المرجح فالجاري هو أصالة عدم لزوم الشرط، بل عدم صحته، فالمفروض أن النراقي يحسم المسألة وأنه بعد فقدان المرجح فالجاري أصالة عدم صحة الشرط، ولا يترك المسألة مجملة ومبهمة من القول بالرجوع للقواعد والأصول، بل ليس لدينا في المقام إلا أصالة عدم لزوم الشر أو عدم صحته. والسر في ذلك هو أن المشروط إما أن يكون في الواقع مباح بالمعنى العام بما يشمل المستحب، بما يشمل المكروه، بما يشمل المباح إباحة خاصة، فمع التعارض نشك في لزوم المجيء، لزوم هذا المستحب بسبب الشرط، وفي لزوم هذا المكروه بسبب الشرط، وفي لزوم هذا المباح بسبب الشرط، والجاري أصالة عدم اللزوم بل عدم الصحة، إذ لا يمكن التفكيك بين اللزوم والصحة، لأن الشرط إذا صحيح فهو لازم، بعد إذا غير لازم فليس بصحيح. إذن فالجاري هو أصالة عدم اللزوم الراجع إلى عدم الصحة، لأن هذا الفعل وهو صلاة الليل مثلا المستحب، أو هذا المباح وهو أكل اللحم مثلا، أو هذا المكروه وهو الكلام الحمار مثلا، لم يكن لازما قبل الشرط فبعد الشرط يشك في لزومه فنستصحب عدم اللزوم، ونرجع ذلك إلى عدم صحته. ب بل يمكن أن يقال بأنه يستصحب الحكم السابق، فأكل اللحم كان مباحا قبل الشرط وبعد الشرط تستصحب الإباحة، وصلاة الليل كانت مستحبة قبل الشرط فبعد الشرط ووقوع التعارض تستصحب الإباحة، والكلام بالحمام كان مكروها قبل الشرط فبعد الشرط ووقوع التعارض تستصحب الكراهة، والنتيجة واحدة. هذا إذا كان المشروط من المباحات، وأما إذا كان المشروط من الواجبات أو المحرمات فالكلام أيضا هو الكلام، فنستصحب الوجوب الثابت قبل الشرط فنقول كانت الصلاة واجبة قبل الشرط، فإذا شككنا في حرمتها بعد الشرط ووقوع التعارض بين الأدلة استصحبنا بقاء الوجوب فتجب الصلاة ولا يكون الشرط مؤثرا. وكذلك الكلام مثلا بالنسبة لشرب الخمر، فكان حراما قبل الشرط فإذا شككنا في وجوبه بسبب الشرط وعند حصول التعارض بين الأدلة الأولية ودليل المؤمنون عند شروطهم استصحبنا بقاء الحرمة، والنتيجة هي عدم لزوم الشرط. هذا تمام الكلام في هذه النقطة مع بيان مختار النراقي ومع بيان مناقشة المصنف له. طبق العبارة يا مولاي. قال ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين بعدما خص الشرط المخالف للكتاب الممنوع عنه في الأخبار بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب، المشروط ليس يعني الملتزم به لا نفس الشرط عن الالتزام، وأن التزام فعل المباح أو الحرام أو ترك المباح أو الواجب خارج عن مدلول تلك الأخبار، هذا ليس مجرد الالتزام مخالفا للكتاب، نفس الالتزام بفعل المباح أو ترك المباح أو فعل الحرام أو ترك الواجب هذا ليس مخالفا للكتاب. هذا الأمر الأول من الأمور الثلاثة. الآن الأمر الثاني، ذكر أن المتعين في هذه الموارد يعني إذا كان الشرط ماذا؟ التزام فعل المباح أو ترك المباح أو ترك الواجب أو فعل الحرام، هنا يتحقق التعارض. ذكر أن المتعين في هذه الموارد ملاحظة التعارض بينما دل على حكم ذلك الفعل وهو مثلا شرب الخمر وما دل على وجوب الوفاء بالشرط. ها الآن جينا الأمر الثالث، ويرجع إلى المرجحات، وذكر أن المرجح في مثل اشتراط شرب الخمر أن المرجح هو الإجماع، فنرجح إذن دليل ماذا؟ المؤمن عند شروطهم أو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الآية بعد لماذا؟ للإجماع. على كل لكن على كل قد يكون هذا الشرط أصلا في هذا المثال يعني فيه ما فيه، لأنه الشرط هذا مخالف أصلا للكتاب فنفس الدليل يكون مخالف للكتاب، وهو المؤمن عند شروطهم يكون مخالف للكتاب فسقط عن الحجية، والأمر سهل. قال وما لم يكن فيه مرجح يعمل فيه بالقواعد والأصول. الآن المناقشات، من أين وجدت هذه المناقشات الثلاث؟ دلنا عليها يا مولانا الجليل. قال وفيه من الضعف ما لا يخفى، هذا المناقشة من الضعف ما لا يخفى واضح مناقشة. ما هو وجه الضعف؟ الإيرواني بيّن بيان، لكن هذا البيان الذي بيّنه مذكور في كلام المصنف فلا معنى لأن يقال هذا هو مراده، فبيّن بالذي ذكرناه أن المراد ما شيء ما بينه هنا وهو أن التزام فعل مباح يعتبر مخالفة للكتاب خلافا لما ذكره النراقي. المناقشة هذه أي مناقشة؟ لاحظوها. مع أن اللازم على ذلك الحكم بعدم لزوم الشر بل عدم صحته، هذه المناقشة الثالثة، في جميع موارد عدم الترجيح. لماذا؟ لأن الشر إن كان فعلا لما يجوز تركه كان اللازم مع تعارض أدلة وجوب الوفاء بالشر وأدلة جواز ترك ذلك الفعل، يعني المباح سواء مستحب أو مكروه أو بالإباحة الخاصة، مع فقد المرجح الرجوع إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بالشر، لأن هذا ما كان واجب، الآن بعد شرط شك نستصب عدم وجوب الوفاء به، فلا يلزم، بل مو لا يلزم، لا يصح، لأن هذا غير لازم بعد غير صحيح. وإن كان المشروط فعل محرم أو ترك واجب لزم الرجوع إلى أصالة بقاء الوجوب والتحريم الثابتين قبل الاشتراط. واضح؟ طبعا ها هنا يا مولانا الجليل هو قال أصالة بقاء الوجوب والتحريم الثابتين قبل الاشتراط، هذا يأتي حتى في المستحب، أصالة بقاء الاستحباب، أصالة بقاء الكراهة، أصالة بقاء الإباحة، يعني لماذا هناك في المباحات قال ماذا؟ نستصحب أصالة عدم وجوب الوفاء بالشر، أما في الواجبات والمحرمات ماذا قال؟ نستصحب بقاء الوجوب، نستصحب بقاء التحريم، مع أن الكلام واحد، إذا هنا استصحبت عدم الوفاء بالشر، أيضا في فيما لو كان المشروط واجب أو حرام استصحب عدم وجوب الوفاء بالشر، وإذا كان في القسم الثاني تستصحب بقاء الوجوب بقاء التحريم، أيضا في القسم الأول استصحب بقاء الإباحة بقاء الاستحباب بقاء الكراهة. ولذلك قال الإيرواني في حاشيته جيم 3-280 لا يخفى أن الأصل في المقامين ذلك، يعني شيء واحد، فيستصحب الحكم المتيقن من الإباحة أو الحرمة أو الوجوب، ويستصحب أيضا عدم وجوب الوفاء بالشر. واضح؟ يعني الذي أجرى في الأحكام المباحة يجريه أيضا في اللازمة، واللي أجرى في اللازمة يجريه في المباحة، وهو استصحاب عدم وجوب الوفاء بالشر أو استصحاب الحكم الأولي. فالتفت يا مولانا، لاحظ لكن الآن فرضنا يا مولانا الجليل أنه تعارض مستقر وتساقط الدليلان ولا يوجد مرجح في البين، فنرجع للقواعد ثم تخير مثلا أو الأصل العملي، هذا هو الآن. هذا كلامكم هذا مرتبط بالمناقشة التي الآن، المناقشة الثانية أنه ما في تعارض بين مباح و دليل المؤمن عند شروطهم، فالتحقيق هذه المناقشة الثانية اللي ترتبط بالتعارض. ما ذكرنا من أن من الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة ما يقبل التغيير بالشار لتغيير عنوانه كأكثر ما رخص في فعله وتركه، هذه المباحات بالمعنى الأعم، ومنها ما لا يقبله كالتحريم وكثيرا من موارد الوجوب، وسنبحث مفصلا في ذلك. وأدلة الشروط المؤمنون عند شروطهم حاكمة على القسم الأول، فلا يوجد تعارض دون الثاني. أما بالنسبة للقسم الثاني أصلا هو مخالف للكتاب، فلا يحتاج، فلا تصل النوبة للتعارض، هو ساقط أصلا، الشرط ساقط، فلا تأتي قاعدة المؤمنون عند شروطهم، فلا تعارض. فإن دون الثاني فإن اشتراطه اشتراط ترك الواجب أو فعل الحرام مخالف لكتاب الله كما عرفت، وعرفت أيضا حكم صورة الشك، ولو شككنا ما هو حكم الشك قلنا أنه يستصحب أنه ليس مخالف الكتاب. وقد تفطن أستاذنا هذا المعاصر تفطن ولله الحمد، لكن ما تراجع، لكن تفطن تفطن لما ذكرنا في حكم القسم الثاني، وأن الشرط فيه أصلا مخالف للكتاب وهو ساقط عن الحجية، فلا تصل النوبة للتعارض. وأن الشرط فيه مخالف للكتاب بعض التفطن، هذه المشكلة، بحيث كاد أن يرجع، يا ليت رجع، بحيث كاد أن يرجع عما ذكره أولا من التعارض بين أدلة وجوب الوفاء بالشرط وأدلة حرمة شرب الخمر، حيث قال، هذا نص عبارته، ولو جعل هذا الشرط من أقسام الشرط المخالف للكتاب والسنة لم يكن بعيدا، فبالتالي أصلا لا يوجد تعارض. قلنا بأن الأدلة تدل على الإباحة أم الأدلة تدل على اللزوم، فلا تعارض، لأنها إذا دلت على الإباحة تصل النوبة إلى الحكومة، دليل المؤمنون يكون حاكم. إذا قلنا الأدلة تدل على الإلزام فالشرط يكون مخالف للكتاب والسنة. النقطة السابعة، مولاي تهيأ لها، ما هو المراد من تحليل الحرام وتحليل من تحريم الحلال وتحليل الحرام الوارد في بعض الأخبار المتقدمة كرواية إسحاق بن عمار التي تقدمت في صفحة 22 حيث جاء فيها فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرمه حلالا أو أحل حراما، فما هو الشرط المحلل للحرام والمحرم للحلال بعدما بينا الشرط المخالف للكتاب والسنة؟ الآن ما هو الشرط المحلل للحرام والمحرم للحلال؟ أفاد المصنف بأنه اتضح لديك مما سبق المراد من تحليل الشرط للحرام وتحريم الشرط للحلال من بحثنا في معنى الشرط المخالف للكتاب والسنة. وحاصله أننا ذكرنا ونكرر يا مولانا أن الأحكام على قسمين، القسم الأول الأحكام التي لا تقبل التغير والتبدل، فإذا كان الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي لا يقبل التغير ولو بالعناوين السنوية، فاشتراط عدمه يكون محللا للحرام. ويمثل المصنف لذلك بأمثلة سبعة، بأمثلة سبعة. المثال الأول شرب الخمر، فهو من المحرمات التي لا تقبل التغير والتبدل بحسب المستفاد من الأدلة، لعن الله حاملها وغارسها وشاربها وبائعها ومشتريها إلى آخره، فظاهر مثل هذا اللسان وغيره أن هذا الحكم بحرمة الشرب لا يقبل تغير، فاشتراط شرب الخمر يكون محللا للحرام. المثال الثاني، عمل الخشب صنما، فإن الأدلة دلت على حرمة صناعة الأصنام وأن هذا الحكم مما لا يقبل تغير والتبدل، كما هو الظاهر من مكاتبة ابن أذينة التي مرت عليك في المكاسب المحرمة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا، فتدل على حرمة صناعة الأصنام، حرمة لا تتغير. وبالتالي فاشتراط البائع على المشتري أن يصنع بالخشب صنمان محلل للحرم. المثال الثالث، تصوير الروحاني يعني الحيوان ذا الروح، فإن الظاهر من الأدلة أن تصوير الحيوانات من المحرمات التي لا تقبل التغير والتبدل، كما بحثنا ذلك في المكاسب المحرمة. ومما يدل على ذلك صحيحة ابن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. ظاهرها حرمة التصوير للحيوان مطلقا، وأن الحرمة لا تتغير. فإذا اشترط البائع على المشتري تصوير الحيوان كان الشرط من تحليل الحرام فهو باطل. المثال الرابع، مقاربة الزوج لزوجته، فإن الظاهر من الأدلة أن مقاربة الزوج حق للزوج لا يقبل التغير ولا التبدل، وأن هذا حكم وضعي لا يتغير. كيف؟ نعم الإباحة لا بأس، لكن احنا نتكلم انه حكم وضعي، تارة نتكلم عن حكم التكليف الإباحة، تارة نقول حق المقاربة، حق الاستمتاع مولاي. خوب، فالظاهر من النصوص ان هذا الحق مما لا يقبل التغير، فاذا اشترطت الزوجة عدم المقاربة او عدم الحق كان هذا الشرط محرماً لحلال. التفت مولاي، محرماً لحلال، واضح. وهذا ما دلت عليه رواية محمد بن قيس المتقدمة في صفحة 23 يا مولاي، في من تزوج امرأة واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، هي صاحبة الحق والقرار، قال خالفت السنة ووليت حقا، لذلك قلنا حكم وضعي، ليست أهلا له، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة، فهذا الشر محرم لي حلال. المثال الرابع مولاي، الخامس التزويج، فإن الظاهر من الأدلة أن حق التزويج والتعدد ثابت ولا يتغير، فإذا اشترطت الزوجة على الزوج أن لا يتزوج عليها كان هذا الشر محرما لحلال، فهو من الحلال الذي لا يقبل التغير، كما دلت رواية ابن مسلم في صفحة 24 التي رواها العياشي. المثال السادس، التسري، فإن الظاهر من الأدلة أن التسري حكم لا يقبل التغير والتبدل، فلي الرجل أن يتسرى، فلو اشترطت الزوجة عدم التسري لكان ذلك خليني من مخالف محل محرما لحلال مولاي فهو باطل، كما دلت أيضا رواية محمد بن مسلم التي رواها العياشي. المثال السابع والأخير، الهجر، فإن ظاهر من الأدلة أن للزوج حق الهجران للزوجة إذا كانت ناشزة، واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. مو مهم مولانا، وما معنى الهجرة في المضاجع؟ مو لا يكتب بالسطح ويجيب الغرفة، لا، دلت النصوص تعطيها ظهرك في النوم مولاي فقط. واضربوهن، مو اضربوهن يعني بالمسواك، ما سوينا شيء بعد شتا، هذا مو بيدنا. على كل حال مولاي، فالظاهر أن الهجرة حق للزوج لا يتغير، فلو اشترطت الزوجة على زوجها أن لا يهجرها ولو كانت ناشزا لكان هذا الشرط محرما للحلال. وهذه الأمثلة الأخيرة الثلاثة، الخامس والسادس والسابع، دلت عليها رواية محمد بن مسلم: إن تزوج في امرأة تزوج عليها رجل وشرط عليها وعلى أهلها، إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها سرية، هذه الأمور الثلاثة، فهي طالق. فقال: شرط الله قبل شرطكم. واستدل الإمام بالآيات القرآنية على بطلان الشرط. هذا القسم الأول. القسم الثاني يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على